بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في القيام.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في القيام بعد الفراغ عن إكمال أصل القيام في الصلاة وبيان أن القيام ركن بالمعنى الذي تقدم. يقع الكلام في كيفية القيام، والكلام هنا يقع في جهات. الجهة الأولى هي أن القيام المعتبر فيما إذا قام المكلف على قدميه، إما من جهة اختياره هذا الفرد المتعارف أو من جهة القول بوجوب القيام على القدمين، اعتماد على الرجلين أو لا يجب الاعتماد على الرجلين، لا يجوز الاعتماد على إحدى القدمين دون الأخرى. فعرض قدس الله نفسه هذه المسألة بعد ذلك، ولكن نحن نقدمه على حسب الترتيب. فالقيام على القدمين هل يعتبر فيه أن يكون الاتكاء والاعتماد عليهما معا، أو يجوز الاعتماد على إحداهما دون الآخر، أو هل يجب أن يكون الاعتماد على القدمين على نهر التساوي، أو يجوز أن يكون اعتماده على إحدى القدمين أكثر من اعتماده على القدم الأخرى؟ أما بالنسبة إلى الجهة الثانية، يعني اعتبار التساوي في الاعتماد، فقد نسب إلى هذا إلى جماعة وقالوا إنه لا بد من أن يكون الاعتماد على نهر التساوي على حسب ما يظهر من بعضهم، فهذا لا دليل عليه أصلا. أما مسألة الأصل الذي ذكره بعضهم من أن الأصل اعتبار ذلك، فهذا مبني على قضاء أن البراءة لا تجري فيما إذا شك بين الأقل والأكثر. فأما على ما هو الصحيح من أن مقتضى الأصل هو الجواز والبراءة عن اعتبار أمر مشكوك فيه، فالأصل يقتضي الجواز لا عدم الجواز. وأما الاستدلال على اعتبار ذلك بالسيرة، بسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فلو سلمنا هذه الكبرى وأن التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله في أفعاله لازم على أنه لا دليل على ذلك، يعني على وجوده، فالصغرى في المقام غير ثابتة، إذ لم يظهر من دليل أن اتكاءه صلى الله عليه وآله على قدميه كان على حد سواء، يعني كان الاتكاء متساويا، فلعل صلى الله عليه وآله كان يتكئ ولو أحيانا على إحدى قدميه أكثر من اتكائه على القدم الأخرى. لم يذكر هذا لا في رواية ولا في تاريخ أن اتكاءه صلى الله عليه وآله كان على قدميه على نهر التساوي. فلو سلمنا الكبرى وأنه لا بد من التأسي بسيرة النبي صلى الله عليه وآله لما روي عن طريق الأمة صلوا كما رأيتموني أصلي، فالصغرى غير ثابتة في المقام، فهذا أيضا لا يتم. وأزعف من الأمرين دعوى أن التبادر يقتضي ذلك، يعني المتبادر من لفظ القيام الوارد في الروايات أنه يعتبر في الصلاة القيام ينصرف إلى القيام المتساوي فيه الاتكاء على القدمين. هذه الدعوة باطلة جزما. القيام أهم من أن يكون الاتكاء فيه على القدمين متساويا أو يكون الاتكاء على إحدى القدمين أكثر من الاستناد إلى القدم الأخرى. فهذا أيضا فاسدون. والدعوة أن الاتكاء على قدم واحد ينافي الاستقرار المعتبر في الصلاة. وقد ذكرنا أن الاستقرار معتبر في الصلاة وهذا ينافي الاستقرار. هذا أيضا واضح البطلان. يمكن أن يقف الإنسان ويتكئ على إحدى قدميه أكثر من اتكائه على القدم الأخرى ومع ذلك لا يكون متزلزلا بل يكون مستقرا في مكانه. إذن مقتضى القاعدة والجواز على أنه يكفينا في المقام الإطلاقات إطلاقات أدلة القيام المعتبر في الصلاة. الإطلاق يكفينا في المقام. فلا مانع من أن يقف الإنسان في صلاته ويكون تلقفه على نهو يكون اتكاؤه على أحدى قدميه أكثر من اتكائه على القدم الأخرى. ويؤيد ذلك ما روي عن علي بن الحسين سلام الله عليه في سند قريين من أنه رؤي سلام الله عليه يصلي في فناء الكعبة في الليل وكان يتكئ على إحدى قدميه تارة وعلى القدم الأخرى أخرى مرة أخرى. هذا أيضا يؤكد ما ذكرناه حيث إنه سلام الله عليه أطال القيام. ومن جهة إطالة القيام بل كانت يعني إطالة القيام كانت يوجب الملال وكان يوجب الثقل في البدن. فكان يتكئ سلام الله عليه على القدم اليمنى تارة وعلى القدم اليسرى أخرى. هذا أيضا مؤكد لذلك. وإن كان الظاهر أن صلاته سلام الله عليه كانت صلاة نافلة التي لا يعتبر فيها القيام أصلا فضلا عن كيفية القيام ولكن يكون معيدا لما ذكرنا. فإن الظاهر عدم الفرق في كيفية القيام بين الفريضة والنافلة. وإن كان أصل القيام لا يعتبر في النافلة لكن على تقدير اعتبار القيام فلا يبعد أنه لا فارق بين النافلة والفريضة من هذه الجهة. فكيف كان فيكفينا الإطلاقات وعلى تقدير التنزل فيكفينا الأصل في المقام. هذا بالنسبة إلى كيفية الاستناد. وإذا فرضنا أنه استند إلى إحدى القدمين دون الأخرى وإن كان الرجل الأخرى أيضا متصلة بالأرض ولكن بغير استناد قائم على قدمين صورة ولكن بحسب الواقع الاستناد على قدم واحد والقدم الأخرى مماسة مع الأرض مماسة فقط من دون أن يكون استنادون. فهل هذا جائز أو أنه غير جائز؟ نسب إلى صاحب الجواهر قدس الله نفسه القول بالجواز في المقام أيضا نظرا إلى ما ذكر من الأصل والإطلاقات لأن هذا لا مانع بل أن واختاره جماعة أيضا. ولكن صاحب الجواهر قدس الله نفسه يصرح في المقام بعدم الجواز وأن هذا في حكم الصلاة بل مع القيام على قدم واحد. فإن القدم القدم الأخرى وإن كانت مماسة مع الأرض إلا أنه حيث فرز أنه لا استناد في المقام فكأنها مرفوعة من الأرض مجرد المماسة لا يسبق معها أنه قام على قدميه، بل إنه قائم على قدم واحد والقدم الأخرى مماسة من مع الأرض. عبارة صاحب الجواهر قدس الله نفسه صريحة في المقام، وما ذكره قدس سره من أنه ملحق بمن يصلي على قدم واحد صحيح، هذا غير قابل للإنكار، لأن مجرد المماسة لا يصدق معها الوقوف على هذه القدم، فهو قائم على قدم واحد لا على قدميك، وإن كان القدم الثاني مماسة مع الأرض مجرد المماسة لا يصدق معها القيام على هذا الرزق، إلا أن أصل الأمر مطلب وهو كفاية القيام على قدم واحد أو عدم الكفاية أمر آخر نتكلم فيه. بحسب الصغرى هذا ملحق به، يعني إذا لم نجوز القيام على قدم واحد لا نجوز هذا أيضا، فإنه من القيام على قدم واحد، وإن كان بحسب الصورة يرى أنه قام على قدميه، إلا أنه صورة بلا حقيقة، وبحسب الحقيقة هو قائم على قدم واحد والقدم الأخرى مماسة مع الأرض، فهو غير قائم على قدميه. ونتكلم الآن في هذا إن شاء الله هذا اليوم. هذه هي الجهة الأولى من محل البحث. الجهة الثانية أنه إذا قام على قدميه فهل يجوز أن يقوم على أصابعه فقط أو أن يقوم على مؤخر رجله، ولا تكون الأصابع على الأرض كما إذا وقف على دكة مثلا على مكان مرتفع فقام على قدميه ولكن لا على تمام القدم، بل على الجزء المؤخر أو على الجزء المقدم، هل يكون هذا جائزا أو لابد من القيام على تمام القدمين؟ الكلام هو الكلام المتقدم، مقتضى الأصل هو الجواز، ولم يثبت أن ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله إنما هو من القسم الواجب، بل لعل هذا يعني أكثر من لعله أمر متعارف كان يقوم صلى الله عليه وآله على قدميه على النهر المتعارف، وأما أن غيره ليس بجائزين هذا لم يثبت عدم الجواز. إذن الإطلاقات محكمة، إطلاقات القيام، يصح أن يقال إن هذا يصلي قائما قائما على قدميه، وإن كان لم يقم على تمام قدميه وإنما قام على بعض قدميه من الجزء الأول أو من الجزء الأخير. فالإطلاقات أيضا في المقام محكمة، والدليل التأسي غير ثابت، والأصل أيضا يقتضي الجواز مع قطع النظر بل عن الإطلاقات. وفي المقام رواية، والرواية معتبرة، وقع الكلام في دلالة هذه الرواية. الرواية برد في تفسير قوله سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ورد أنه صلى الله عليه وآله كان يصلي على أصابعه، فوردت هذه الآية المباركة بعد ذلك صلى الله عليه وآله صلى على قدمه على النهر المتعارف. وقع الكلام في أن هذه الرواية هل هي ناسخة لما كان يفعله صلى الله عليه وآله، كما ادعاه صاحب الهدائق قدس الله نفسه وصاحب المسائل، فقالوا إن الرواية تدل على عدم المشروعية وأن هذه الكيفية قد نسخت فلا يجوز بعد ذلك، أو أن هذا يدل الرواية يعني تدل على عدم الأمر بهذه الكيفية، يعني ليست بكيفية مأمور بها، لا أنها غير جائزة فتكون منسوخة. فعلى الأول الرواية تدل على عدم الجواز كما استدل به بل صاحب الهدائق وكذلك بل صاحب الهدائق يدعي أن المشهور هو عدم الجواز أو أنه متفق عليه، وكذلك صاحب الجواهر قدس الله نفسه أيضا يستدل بهذه الرواية على عدم الجواز. وذكر بعضهم أن المستفاد من هذه الرواية نفي الإلزام، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذا يعني الرواية الواردة في تفسير هذه الآية المباركة، آية ما يستفاد منه عدم الإلزام بذلك، يعني أنه لا إلزام من قبل الله سبحانه بهذا الترتيب، فهذا غير لازم، لا أنه غير مشروع، فالرواية لا تدل على عدم المشروعية، ونفس فعل رسول الله صلى الله عليه وآله قابل للمشروعية، يعني الآية ليست مناسبة لهذه الكيفية، وإنما هي دالة على عدم الإلزام كما ذكر بعضهم. ولكن الظاهر أن شيئا من الأمرين لا يتم، دعوى النص أن هذه الآية المباركة ناسخة لهذه الكيفية ودالة على عدم المشروعية، لا يستفاد هذا من الآية المباركة أنه غير مشروع، بل غاية ما يستفاد من الآية المباركة أنه بل لا موجب لهذا العمل، فإن الله سبحانه ما أنزل القرآن ليجعل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نفسه في مشقة وفي تعب، فهذا غير مأمور به، لا أنه غير مشروع، فالناس لا يستفاد. وأما دعوى أنه نفي الإلزام كما ادعاه بعضهم، معلوم أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم يكن يرى هذا واجبا فيفعله، وإلا لكان أمر غيره أيضا بذلك، والمسلمون لم يكونوا يصلون بهذا الترتيب وبهذه الكيفية، فلا يحتمل أن النبي الأكرم كان يأتي بهذا بما هو واجب ولازم، لتكون الآية المباركة دالة على نفي الإلزام وعلى رفع الإلزام، كما ذكر هذا صاحب الجواهر قدس الله نفسه، ذكر أن الآية ليس لنفي الإلزام، فإن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لم يكن يأتي بهذا العمل بما هو لازم وواجب، فليست الآية في مقام نفي الإلزام، وأن هذا ليس بلازم وليس بواجب، كما في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني ينفي الإلزام لا يلزم بذلك، ليس هذا كذلك. إذن لا هذا ولا ذاك، الظاهر من الرواية الواردة في تفسير هذه الآية أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد اختار هذا الترتيب لأنه أشد وأهمز، فكان يختار هذا الترتيب من القيام بما أنه أحد أفراد القيام، فوردت الآية المباركة أن هذه الكيفية غير مأمور بها حتى استحبابا، فلم يأمر الله سبحانه بالصلاة بهذا الترتيب، فهو غير مأمور به وغير محبوب، وأما أنه ليس بجائز، يعني اختيار المشقة في القيام وجعل النفس في تعب وفي مشقة، هذا ليس بمحبوب في الصلاة، ولعل الوجه في ذلك والله العليم، لعل الوجه في ذلك أنه ينافي الإقبال، إذا كان الإنسان قائما على أصابعه أو على مؤخر رجله هذا في نفسه كلفة، لا بد من المواظبة على ذلك لئلا يقع مثلا ويقع في تعب وشدة، وهذا ينافي الإقبال المأمور به في الصلاة. المستفاد من الآية المباركة أكثر الرواية الواردة في تفسير ذلك أن هذه الكيفية غير مأمور بها ولو من باب اختيار أهمز الأفعال والكيفية المأمور بها من جهة أنه أشق وأهمز هذا ليس مأمور به. ما أنزل الله عليك القرآن لهذه الغاية. فجعل النفس في مشقة في القيام هذا ليس مأمورا به، وإنزال القرآن لم يكن لهذه الغاية. وأما أنه ليس بمشروعين لا يستفاد من الآية المباركة. إذن هذه الرواية أيضا تدلنا على الجواز، وأن القيام على الأصابع أو على مأخر الريد لا بأس به، كما ذكرنا أن مقتضى الإطلاق ومقتضى الأصل أيضا هو ذلك يعني الجواز. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص وهذا ثقة وثقه النجاشي عن أبي بصير عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فأيضا هذه الرواية رواها علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي عن القاسم بن محمد الجوهري على الظاهر عن علي علي بن الحسن بن الفزال عن أبي بصير مثله، إلا أنه قال كان يقوم على أصابع رجليه حتى تبرم. فنزلت الآية المباركة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن الظاهر ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من جواز ذلك أنه لا مانع من أن يقوم الإنسان على رجليه، لكن لا على تمام الرجلين بل على الأصابع فقط أو على الجزء الأخير من الرجل. يصدق عليه أنه قائم وهذا أمر جائز. بعد هذا الجهة الثالثة أنه هل يجوز القيام على رجل واحد بأن يرفع الرجل الأخرى فيسلي وهو قائم على رجل واحد مع الاختيار، أما في حال الاضطرار فلا بأس به جزما مع الاختيار هل يجوز ذلك أو أنه غير جائز ولا بد من القيام على الرجلين. هنا أيضا ذهب جماعة إلى عدم الجواز، منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه كما ذكرنا، وألحق بذلك القيام على الرجلين صورتان ولكن يكون الاستناد على رجل واحد فقط دون الرجل الأخرى مجرد المماثلة. قالوا بعدم الجواز استدلوا أيضا بما تقدم من الأصل لفعل النبي صلى الله عليه وآله مع دليل التأسي لا بد من أن يكون الصلاة على نهر ما صلى الرسول صلى الله عليه وآله، ودعوة التبادر أن القيام يتبادر إلى القيام المتعارف وهو القيام على الرجلين. القيام على الرجل الواحد خارج عن مفهوم القيام انصرافا. ظهر مما ذكرناه أن كل هذا لا يتم. مقتضى الأصل هو الجواز، وكذلك مقتضى الإطلاقات ودعوة التبادر ممنوعة. ليس هذا التبادر من القسم الذي يوجب انصراف اللفظ إلى حتة خاصة، فقد مجرد غلبة الفرد في الخارج، وإلا القيام على الرجل الواحد من القيام جزما. إذا كان الرجل ولو في غير الصلاة قائما على رجل واحد يصح أن يقال إنه قائم. هذه هيئة في مقابل الجلوس والركوع والسجود والاستجاء ونحو ذلك، لا يعتبر في مفهوم القيام عرفا ولو من جهة التبادر أن يكون القيام على الرجلين. سيرة النبي صلى الله عليه وآله أيضا ذكرنا الحال فيه أنه لا دليل على وجوب التأسي. إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على رجليه بحسب العادة، أيضا ورد في المقام رواية في تفسير الآية المباركة يعني في شأن نزوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أن شأن نزوله أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على رجل واحد أيضا الرواية معتبرة مثل ما تقدم رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن الوليد ثقة وثقة النجاشي عن عبد الله بن بشير ثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله بعدما عزم أو بعدما ثقل كان يصلي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى بلي ما أنزلتها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فوزعهما بعد هذه الآية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وزع القدمين على الأرض فكان يصلي على القدمين. الكلام في هذه الرواية قوية السند أيضا هو الكلام في الرواية الأولى حملها صاحب الهدائق وصاحب الوسائل قدس الله نفسه على الناس وكذلك صاحب الجواهر استدل بهذه الرواية على عدم الجواز لأن الله تبارك وتعالى نسخ هذه الكيفية فإن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لم يكن يصلي على رجل واحد باعتقاد أن هذه الكيفية واجبة فهو في مقام نفي الرواية في مقام نفي المشروعية ذكر بعضهم أنه في مقام نفي الإلزام الكلام هو الكلام بل الظاهر من الرواية أنها يعني الآية وردت في مقام نفي محبوبية هذه الكيفية وأن هذه الكيفية ليست بمحبوبة ولعلها تنافي الإقبال المعتبر في السلام أما أنها غير جائزة فلا. إذن الظاهر جواز هذه الكيفية أيضاً وإن كان الأحمد في جميع ما ذكرناه اختيار ما هو المتعارف من الصلاة يعني أن تكون الصلاة على الرجلين مع الاستناد على الرجلين ولكن التساوي غير معتبر جزماً.